السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما بعد، فلا تزال علينا نعم الله تترى لا تحد ولا تعصى ولا تستقصى، نتفيأ ظلالها وننعم بجمالها. وأعظمها نعمة الأمن ثم العلم. نعمة الأمن بتوحيد الله والقيام بدينه، لا أمن إلا أن يكون الرجل مع الله، فمن كان قلبه مع غيره فحينئذ سيكون عليه من الشقاء والتبعات بحسب تعلقه وإعراضه عن دين رسول رب الأرض والسماوات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا صالحا ورزقا واسعا وعفو وعافية في ديننا ودنيانا. اللهم اجعل ما نقرأه وندرسه طريقا إلى الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم وفقنا للعمل بعد العلم، واجعلنا ممن يرجو لقاءك بالحق. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فاللهم اجعلنا منهم. عباد الله، وصلت بنا القراءة في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله إلى حديث ضماد، وقد انتهينا منه، وحديث سريج سنكمله الآن. اقرأ: حدثني سريج بن يونس، لأن فيه تكملة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: قال حدثني سريج بن يونس قال أخبرنا قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبحر عن أبيه عن واصل بن حيان
ابن أبجر،
نعم إن أبجر أحسن الله عليه، عن أبيه عن واصل بن حيان قال: قال أبو وائل: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة.
هي خطبة ولا خطبة؟
وقصر خطبته.
هنا
أحسن الله.
خطبة طلب النساء من طريق شرعي للنكاح، خطبة. أما الخطبة هي الكلام الوعظ. نعم.
قال: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا.
نعم. هذا الحديث والذي خرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة فيه من الفقه والمسائل أنه يستحب للخطيب أن يوجز وأن يبلغ مع الإيجاز، وأن يستعمل البيان الذي والفصاحة التي لا تقعر فيها ولا تكلف. فيقصر خطبته وتكون صلاته نسبيا بالنسبة لخطبته أطول، لا أن الصلاة تكون طويلة، لأن النبي كان يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية صلى الله عليه وسلم، كما يدل عليه قول أبو وائل: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ. ففي هذا أن تقصير الخطبة لم يكن خاص بالنبي، بل هو عام للأمة. والدليل أن الصحابة قصروا وأوجزوا في الخطبة، منهم عمار بن ياسر، فلم يكن تقصير الخطبة والإيجاز فيها من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه احترام العالم، والخطيب فإنه دعي بكنيته ولم يدع باسمه، فمن احترام الفقيه والعالم ترك مباشرة ندائه باسمه، كما كان الإمام أحمد كنى بأبي عبد الله، وابن مسعود بأبي عبد الرحمن، وعمار بن ياسر بأبي اليقظان، فالسنة التكنية، سواء كان الفقيه رجلا أو امرأة، فيكن المرأة إذا كانت فقيهة وذات شأن ومقرئة بالكنية ولا يناديها باسمها احتراما للعلم. فقيل له: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت. البلاغة هي الفصاحة وبلوغ مقصود المعاني بأوجز عبارة بلا إسهاب ولا إطناب ولا تقعر. في الكلام ولا تكلف. قال عمر: وهو الذي يبلغ بكلامه، يعني الخطيب أو العالم يبلغ بكلامه أفهام الناس. فحينئذ ليس من السنة أن يتقعر الخطيب ويتنطع ويتكلم بوحشي الكلام وغريب اللغة مما لا تبلغه الأفهام، فإن هذا بعيد عن البلاغة. فسمي الكلام بليغا إذا بلغ الأفهام فاستوعبته قلوب عباد الرحمن فيكون بليغا. فليس البليغ هو الذي يتكلف السجع ويأتي بوحشي الكلام وغريبه ويتقعر ويتنطع ويتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، فهذا بعيد عن سنة النبي في الخطب والمواعظ ولا مانع حينئذ من أن يكون في كلامه بيان وبلاغة وفصاحة وانسجام بلا تكلف ولا مراعاة ولا مبالغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ختم كلامه بقوله إن من البيان لسحرا، فهذا يدل على أنه يستحب أن يكون عنده الخطيب من البيان بلا تكلف إن استطاع ما يبلغ به الأفهام ويميل قلوب الناس للحق. فإن هذا الحديث وإن من البيان لسحرا، السحر هو ما لطف وخفي سببه، واختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، فقال بعضهم هذا في الذم، لأن السحر إما أن يكون صرف أو عطف على وجه خفي يؤثر بوجه خفي، فإذا استعمل البيان فأثر على قلوب الناس بالفصاحة وجميل البيان حتى قلب الحق باطل ومالت قلوب الناس وانصرفت إلى ذلك الباطل بلا برهان، وإنما بحسن الفصاحة والبلاغة والبيان، فهذا مذموم. فاستعمل الحديث قيل للذم إن من البيان لسحرا. القول الثاني في هذا الحديث أنه للمدح، لأن الله امتن على عباده بتعليمهم البيان وشبهه بالسحر لميل القلوب إليه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وحينئذ الصواب أن يقال إن من البيان لسحرا، السحر منه ما هو عطف ومنه ما هو صرف، فإذا استعمل البيان لصرف الناس عن الحق فهذا مذموم، وإذا استعمل البيان بعد إقامة البرهان لصرف لعطف الناس ليلتزموا الحق فهذا محمود. وهذا أصوب الأقوال، أن فيه بحسب من يخطر، فيه تحذير وفيه ثناء. تحذير إذا كان يستعمل الخطيب البلاغة والفصاحة كما يستعمل الساحر السحر في قلب الحق باطل والباطل حق، فإذا استعمل في الخير فهذا فيه ثناء، لأن السحر منه ما هو صرف ومنه ما هو عطف. ويدل على ذلك حديثان أو ثلاثة. الحديث الأول ما خرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. وهنا الشاهد: لو كان الرجلان تكلما بالباطل واستعمل البيان لقلب الحق باطل أو العكس، لأنكر عليهم النبي كما أنكر على خطيب قال له: بئس الخطيب أنت. فأقر الناس على إعجابهم به، فلا بد أنهما تكلم أمام النبي بالحق. فقال النبي حينئذ: إن من البيان لسحرا، فما وقع في قلوبكم ببيان هذا ذينك الرجلين إنما هو من الحق، بأن تكلم بالبيان حتى مالت قلوبكم للحق بوجه شرعي، فهذا حينئذ كان في المدح. وكذلك هذا الحديث: لماذا النبي يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئن من فقهه؟ قال عمار: ليبين سبب إيجازه في الخطبة، وأن السنة في الخطبة التقصير. فلماذا أردف ذلك بقوله: وإن من البيان لسحرا؟ حث الخطيب لاستعمال البيان إذا استطاع لكي تقبله قلوب الناس، كما أمر القارئ بتزيين صوته بالقرآن ليقبله الناس. زينوا القرآن بأصوات. وقول أبي موسى الأشعري: لو أني علمت أنك تسمعني يا رسول الله لحبرته لك، زينته ليقبل. القرآن حق نفسه، لكن ليزيد قبولا يزين الصوت. في قراء تسمع لهم يحدث عندك وحشة، شيء من الوحشة عندما تسمع لقراءتهم، فيها عنف وفيها شدة إلى آخره، بحيث أنك لا أنك تنفر من سماع الحق منهم مع أنه حق. كذلك خطيب إذا ما أحسن نسج الكلام بالبيان والبلاغة والفصاحة، بل تكلم بكلام تستوحش منه القلوب وتنفر منه النفوس، ولم يراعي مقتضى الحال، فحينئذ مع كوني ما تكلم حق، لكن هو سبب في صرف الناس عن شيء من هذا الحق الذي معه بتركه البيان. وإن من البيان لسحرا، والحكمة في ذلك البيان إن استطاع من غير تكلف ولا تقاعر. بينما وجدنا في حديث آخر يدل على أن هذا يمكن أن يكون للذم بحسب ما يتكلم به ويقصده المتكلم. استعمل رجل البيان أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن مقصده مثل ذينك الرجلين لجاء من المشرق، فالنبي مدح وأقر إعجاب الصحابة بقوله: إن من البيان لسحرا. فجاء أو تكلم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بكلام فيه بيانا، لكن ننكر عليه النبي، فقال: يا رسول الله، كيف يغرم من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك طل. فقال: إنما أنت من إخوان الكهان. ليش؟ الكهان هم اللي يصرفون الحق باطل. فالنبي لذلك قال له ذلك. فجاء في صحيح البخاري من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاقتسموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة. فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله، كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك بطل، أو في حديث طل. فقال النبي: إن هذا من إخوان الكهان. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم مدح الرجلان أو أقر فقال إن بيان السحر لا تكلم، وهذا تكلم ببيان لأن فيه سجع وهو من البيان. كيف يغرم من لا أكل ولا نطق ولا استهل؟ في رواية ظن مثل ذلك طل أو مثل ذلك بطل. فقال إن إخوان الكهان، لأنه هذا استعمل أي نعم البيان والفصاحة أي في قلب الحق باطل، النبي كلامه حق يقلبه باطل، يقول هذا طل لا استهل ولا أكله ولا إله، يعني بحسن البيان والكلام بيقلب كلام النبي باطل. هنا يكون السحر البيان والسحر به مذموم إذا استعمل ليش؟ لقلب الحق باطل. وعلى كل حال على الخطيب في الجمعة أن يتكلم بالكلام السهل القريب من القلوب فيوجز، فإن من السنة كما قال قيل لعمار: لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت نفست، يعني نحب كلامك. مع قيام المقتضي عند عمار الناس طلبوا منه يتنفس، فكان ذو علم رضي الله عنه، فأمسك بزمام نفسه لتتبع السنة، فقال: يمنعني من التنفس الخطبة والإطالة والإسهاب حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، يعني علامة على فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وظاهر هذا الأمر للوجوب إلا أن ينقل إجماع على الاستحباب. إن من البيان لسحر، إن من البيان سحرا. إذن السنة تقصير الخطبة واستعمال البيان المشروع فيها والبلاغة والفصاحة بلا تقعر ولا تكلف، لقول عمر بن الخطاب في صحيح البخاري: نهينا عن الكلفة في كل شيء. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، وقال: هلك المتنطعون. تشوف بعض الناس يغرق في مخارج الخطبة، يغرق في مخارج الحروف، ويغرق في البلاغة، ويأتي بوحشية الكلام مما لا يفهمه العوام، حتى ربما يظن أن هذا عالم بسبب أنهم خرجوا من الخطبة ما فهموا شيء. قال: والله فقيه عظيم الفقه، والله خرج من الخطبة ما عرفت ولا كلمة يقول، الله يبارك. لا، لا تقول هكذا، انصح، قلنا بنفهم، جينا نفهم الخطبة، فلا بد يكون كلامك سهل نفهمه، نعم نفهمه. وكنت في مجلس عام فيه إمام الحرم عبد الرحمن السديس شيخ، وفيه مشايخ آخرون، فوجهت سؤال للمشايخ، وفيهم من الخطباء وفيهم من المشايخ وطلبة العلم، فقلت: هل من الشأن في الخطب أن يعلو الخطيب ببيانه فيتكلم بغريب اللغة ووحشي البيان، أم من يكون في كلامه أن كلامه سهل تبلغه الأفهام. فأجاب بعض الناصحين في المجلس فقال لا ينبغي، فأصاب أن يسهل الخطيب على الناس فهم كلامه ليعملوا به. المقصود في الخطبة الوعظ والعمل قبل قيام الساعة، بعثت وأنا الساعة كهتين في الخطبة كان النبي، وكان يقرأ بقاف لأن فيها تذكير ومواعظ وتخويف. وإلا إيش فائدة الخطبة إذا خرج الناس قالوا والله ما فهمنا شيء؟ لا. ويذكر في هذا الباب ممن كان يتنطع في غريب الكلام وحشي اللغة، أي ما تستوحش من النفوس ما تفهمه، شخص نحوي كان في صدره يضيق ويحصل له غش من إذا جاءته نوبة تشبه الربو أو، فالمهم كان في السوق ويبدو كان في حرارة أو زحام، المهم غشي عليه وسقط في أرض السوق، ولكنه كان مبتلى بالتقعر في الكلام فتورط في هذه اللحظات لأنه يحتاج إلى إسعاف. وحتى في تلك اللحظات التي حصل له فيها الإغماء لا زال في تقعره واستعماله الوحشي في من اللغة وغريب الكلام، حتى ظن بعض من ظن أنه رجل ليس بعربي. فالمهم إنهم اجتمعوا لما سقط وظنوا أن به مس وتكأكأوا واجتمعوا عليه وخنقوا المكان يبدو. فانزعج لما كانت بوادر اليقظة من غشيه، فقال ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا عني. فقال بعض العامة يبدو أن الجن اللي فيه هندي. فانظر في وقت يحتاج فيه إلى الإسعاف وأن يبين لهم أنهم يبعدوا عشان يتنفس ابتلي، فلم يفهموا عنه، بل لم يفهموا لا فرنقعوا ولا التكأكؤ ولا ذي الجنة، كل كلمات لا يفهمها الناس. فكانت النتيجة أنه بقوا مجتمعين عليه هو في خنق شديد، لو قال كلمة تبعده أبى أتنفس خلاص أجزأه. والشأن في تقصير الخطبة أنها إذا طالت فإنها حينئذ تؤدي إلى نسخ الكلام لبعضه البعض، فيخرج الناس ولم تعلق في أنفسهم معنى صحيح يعملون به أو حق، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لقاص قال لا تأتي تبادر الناس وهم يتكلمون في مجلس فتكلمهم حتى يشتهوا كلامك. من هنا قال ابن عثيمين قبل تكلم الناس في وليمة أو كذا اجذبهم إليك، قل في مسألة سمعتها من الشيخ ابن عثيمين يقول كذا وكذا وعلمهم، فإذا انجذبوا الكلام علمهم. قال وإياك أن إذا قصصت أن تكثر على الناس، لأنك إذا أسهبت وأكثرت الكلام نسخ الكلام بعضه بعض. هذا مقام اسمه انتبه الخطب والوعظ، أما التدريس فيحتاج إلى تفصيل. فكان ابن عباس يدرس الناس من بعد الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر. لما؟ لما قال ابن تيمية رحمه الله والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم. كما تعرفون الطب لا يكون إلا بطول الدراسة، والشريعة أصعب من الطب لمن فقه. إيش معنى الشريعة؟ علم الحديث، قواعد فقهية، قواعد أصولية إلى آخره، أسلوب العرب، علم المعاني، أشياء كثير في العلم. فحينئذ مقام التدريس يحتاج إلى إسهاب، كما كان العراقي زين الدين يصنع في كتاب طرح التثريب تقريب الأسانيد، فكان يذكر الحديث الواحد 36 مسألة. فلا يقال هذا إسهاب، ينسخ بعضه بعض، هذا مقام تعليم اقتدوا فيه بابن عباس. بل أن النبي في مقام تعليم الأخبار ليحفظ تحفظ الأمة قال حدثنا من بعد الفجر إلى الظهر، خطبنا من بعد الفجر إلى الظهر، وأظن من الظهر العصر حتى دخل أهل الجنة الجنة. فهذا مقام تعليم. إذن في فرق بين كلام الوعظ وطب ومقام التعليم. في مقام التعليم. طيب، الحديث الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. قال ابن نمير فقد غوي.
نعم، هذا مقام آخر انتبه له، وهو أنه يجب على الخطيب بعد تقصير الخطبة والإيجاز والبيان إن استطاعه الذي يميل قلوب الناس الحق، كما يزين صوته بالقرآن، يزين خطبته بمحاسن البلاغة والفصاحة والبيان إن استطاع من غير تكلف وتقعر، مقام مراعاة إيش؟ مقتضى الحال في الخطبة، مراعاة مقتضى الحال في الخطبة. فالخطبة الشأن فيها أن يكون الشخص كلامه كما تقدم واضحا بينا، لا إبهام فيه ولا إشكال ولا كلام جملي يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى اعتذار أو تفصيل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياك وما يعتذر منه، وعند ابن ماجة لا تتكلمن اليوم بالكلمة تعتذر منها غدا. فيحضر الخطبة كل الناس، الملك، الوزير، الجندي، الكساح، يحتاج للطبقات ذي كلها الخطيب فن أن يفهموا ويراعي حالهم وحضورهم، فيعطي كل أحد حظه من العلم إن استطاع، بحيث أنه يفهم عنه، كل الطبقات تفهم عنه بكلام مستوي سهل فيه بيان وفصاحة وانسجام وقرآن وسنة، وهذا أهم شيء، أن البركة في القرآن والسنة. أما يخطب بكلامه بفلسفته ولا يسمع عنه آية ولا حديث، فهذا هذه الخطبة لا تصلح. فلا أبرك من كلام الله، كان النبي يقول إن خير الكلام كلام الله وأفضل هدي هدي محمد. فحينئذ كيف يخلي خطبة من كلام النبي وكلام الله؟ لابد أن تكون مليئة بأبلغ الكلام وأصدقه وأحسنه. نحن نقص عليك أحسن القصص، كلام الله وكلام الرسول. قال أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. فيراعي حال الحاضرين، فلا يذكر ما يقوي بدعتهم أو ما يؤول إلى شبهة في الشرك بالشرك تهلكهم أو الابتداع للفظ محتمل، فخذ هذا المثال أو خذ هذا البرهان. عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله. هنا معنيان يعني. أنكر عليه التشريك في الضمير المقتضي للتسوية ومن يعصيهما، وأمره بالعطف والفصل، من يعص الله ورسوله تعظيما لله. ليش؟ أن الخطبة الشأن فيها إيش؟ البيان والتبصير والتفصيل، أقصد بغير إطالة وبغير إبهام وإجمال. ثاني، أنه قد يتوهم أنه قد يكون تكلم بهذا بحضرة من كان فيه جهل، بحيث إذا شرك الضمير ظن إيش؟ الندية، ومن يعصيهما يعني الله مثل الرسول. فأرشده النبي لمراعاة حال الحاضرين فقال: قل من يعصي الله ورسوله. نعم، جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستغرب يعني أنه قال هنا سنده صحيح، النووي في المنهاج يقول سنده صحيح، حديث ابن مسعود كان إذ شهد قال: الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى آخره، ثم قال: ومن يعصيهما فلا يضر إلا نفسه. هذا السند ليس بصحيح، استغرب النووي كيف يقول إسناده صحيح في المنهاج، لأن فيه رجل اسمه أبو عياض المدني الكوفي وهو مجهول، وإن ذكر ابن حبان في الثقات، فيقول حين إذا القائل خلاص قال النبي ما يعصيهما، إذا الأمر للكراهة. لا، إسناد الحديث ضعيف، وعذر النووي لعله ما شاف من ضعفه أو كان يمشي على قاعدة ابن حبان في المجاهيل، لأن ابن حبان حكم عليه بأنه ثقة ذكره في الثقات، وابن حبان واسع الخطو في الحكم بالتوثيق، فكان يوثق المجاهيل بزعم أن الأصل في المؤمن السلامة، وهذا خطأ لقول الإمام مالك: أدركت 70 من أهل المدينة من أهل الصلاح والورع لا يحل أخذ العلم عنهم. ليش؟ مشتغلين بالعبادة والزهد، ما يراجعون الحديث ويقارون النسخ ويحفظونه، فالعبادة أشغلتهم، فصاروا على جهة من الضعف بحيث لا يحمل العلم عنهم. واضح؟ طيب، إذن في غير العدالة في شيء اسمه الضبط. حتى لو كان الشخص مسلم دين الأصل فيه السلامة، لكن قد يكون إيش؟ مختلف في ضبطه. فمن هنا انتقد العلماء ابن حبان في كونه واسع الخطو بالحكم بالتوثيق حتى على المجاهيل، حتى على المجاهيل. وفي آخر حياته الشيخ الألباني أو نصف الربع أو الربع الأخير من حياته رجع عن التضعيف الكلي للمجهول، فقسم كما قسم الذهبي، فقال: لا أضعف المجهول مطلقا. الشيخ ناصر محدث العصر: المجهول يقول عندي إذا روى عنه جمع من الثقات كما ذكره الذهبي ولم يأتي في حديثي ما يستنكر عليه فإني أقبل حديثه. فرجع حينئذ على حديث الشيخ كان يضعفها بسبب وجود مجاهيل، لكن لما عمل بهذه القاعدة رجع إلى تحسين تلك الأحاديث رحمة الله عليه. إذن ليراعي الخطيب مقتضى الحال. ما يجي خطيب في حي تنتشر فيه الرذيلة وشرب الخمرة وتجار المخدرات والنوم عن صلاة الفجر والتساهل بدين الله وقطيعة الرحم، فيأتي بخطبة يدور كل معناها على من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ابشروا وأمنوا بالله خير. يخرج الناس معتقدين أن يكفيهم حتى ينجوا من النار أن يقولوا لا إله إلا الله، بل إن كان ولا بد قائلا ذلك فليقل لكن وهب بن منبه شرح معنى مفتاح الجنة لا إله إلا الله، فقال كل مفتاح له أسنان، أرأيت لو رمت مفتاح تفتح به بابا لا أسنان له أكنت تدخل الجنة؟ أسنان المفتاح إقام الصلاة، توحيد لا شك هو المفتاح، لكن الأسنان إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، بر الوالدين، ترك قطيعة الرحم، ترك الغش في التجارة، ترك الكذب، ترك الربا، ترك الزنا، فيفتح معك مفتاح الجنة بالأسنان. أما يترك الناس هكذا نعم ويفرح فقط أنهم أثنوا عليه، قال وينك يا شيخ ندور عليك من زمان، أنت رجل فاضل ورجل الحقيقة فهم الدين صح، هكذا العامة لما يجي واحد على هواهم يقول فلان فاهم الدين، بعض العامة صح، وإيش يعني فاهم الدين صح؟ يعني على هواهم، ويغلط من يخالفهم في أهوائهم ولو معه دليل، لأنه يخالف هواه في الهواء، وهذا خطر كبير. إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. قال فإن لم يستجيبوا لك وقد ذكرت لهم الأدلة فأعلم أنهم يتبعون أهواءهم، فإن لم تتبع السنة فأنت متبع هواك، ولا وهواك يرديك لا ويشقيق هواك، فتجرد عنه بالتصبر ومجاهدة النفس. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب الحديث الذي بعده.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة حدثنا سفيان بن عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك.
نعم هذا الحديث فيه من الفقه ما ذكرنا، أنه ينبغي للفقيه أو للخطيب أن يجعل في خطبته كلام الله هو خير الكلام، فلا بركة في خطبة لا كلام لله فيها ولا رسوله. فانظر النبي هنا قرأ ونادوا يا مالك، الكفار ينادهم في النار مالك خازن الجنة ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك
خازن النار
ليقضي علينا ربك، مش المشكلة يعني سمعت بعضها يعترض عن هذا ليقضي، وقالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فهذا فيه أن الخطيب يذكر آيات في الخطبة، وأن خطبته ينبغي أن تشتمل على وعظ وتخويف. ها؟ خازن النار نعم مالك خازن النار نعم. فحينئذ لا تكون الخطبة كما هي خطبة اليوم الإخوان المسلمين والسورية فيها سياسة تهيج عاوة الأمر، هذه بدعة في الخطب، يسمونها الخطب النارية، وتشوف أن الشيطان يجذب الناس للمنكر وللنار، فإذا ابتدع الخطيب فبدأ يأتي بما هو طريق للنار من خروج عادة الأمر جذب الناس فصاروا زحام في المكان، حتى قال ذلك الصحابي أظن حذيفة لما قال في تحريم كنز الأموال، في كنز تحريم كنز الأموال حذيفة معاذ لعله. فالمقصود قال فلما قلت بهذا القول يعني الذي لم أسبق إليه أو لم يكن الصحابة قالوه تحريم كنز الأموال مطلقا، أنفق يقول لا تخلي كنز عندك مليار وش. أنفق أول بأول، النبي ما كان يخلي عنده شيء، كان يرى هذا الرأي، والنبي كان فيه رد من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أي مال أديت زكاته فليس بكنز، وكان هو ينهى عن كنز الأموال. صحيح البخاري قال فلما جئت المسجد رأيت أناس كثر اجتمعوا علي لم أكن أرى وجوههم من قبل. هذا إيش فيه؟ أن الشخص إذا تكلم بغريب الكلام اجتمع. شوف التغريدة اللي فيها مناظر الشريعة، مثل امرأة خرجت تقول البنات أنصحك إن كنت عاقلة لا تزوجي مرة، موتي من غير زواج. هذه الواقعة الملحدة إنما تريد فتن البنات عن ثوابت شرعية. قال النبي يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج. فشوف عاد من يعيد التغريدة، آلاف مؤلف، بينما تكتب معنى لا إله إلا الله، معنى شتم رسول الله، حتى أخويانك ما يعيدون التغريدة ولا يشاركون أصلا، تلقى التغريدة اثنين ثلاثة عادة لا إله إلا الله معناها لا يهتم أحد، لأن الشيطان إيش يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير، يدعو الناس لهذه التغريدة هذه، والجنة عفت بإيش؟ بالمكاره، والنار حفت، والبدعة والمنكر طريق النار، فهو فيه لذة في النفس والنفس تهيج لفعله. شوف المظاهرات كم يخرجون لا إله إلا الله سبحان الله حمير، تجدهم سبحان الله 70,000 في الشوارع ما لهم عقول، كذا الدين، ونخرجوا على الدبابات وكسروا السيارات وش الكلام. هذا الخروج الكثير كما رأينا في بعض البلدان الذي هوت في مجاري أو في أودية الشيطان، هذا يدل على تزيين الشيطان المنكر في معركة قتال علي بن أبي طالب وهي ناروان. كم اجتمع على قتال علي؟ شوف كيف الشيطان يعمل عمله، جمع الجيش لعلي، هو كلامه معروف ومصاحته معروفة وعلمه معروف، هذا الكم كيف خرج؟ الشيطان يزين، لذلك لا تقبل جليسك أن يكون من أهل البدع، أنه معه شيطان يزين كلامه، انتبه فتهلك، مو هو لوحده معه شيطان، كما جاء عند مجاهد في غيره في الطرق الذي يمين والشمال خط مستقيم، قال على كل طريق يعني منحرف شيطان يدعو له، ابتدع من يظهر كلامه بحرفك على تروح الطريق المستقيم في مسألة هذه أو تلك أو إلى آخره، ستفرية الأمر تكفير الجهاد من طرق شيطان يعين المبتدع على أن تسلك معه فتكون من حطب جهنم. أحذر الجلوس مع أهل البدع لأن معهم شيطان أصلا يزين في الداخل كلامهم، والنار أصلا حفت بالشهوات، وحينئذ تشوف نفسك ميل للكلام هذا والقناعة به إلا أن يعصمك الله. إذا كان يقال الرسول وهو أفضل الخلق وأشدهم في دين الله وأنقى القلوب وخيرها يقال ولولا أن ثبتناك لقد كدت أن تركن إليهم شيئا قليلا، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يا الله الرسول بعد الرسول بعد هذه الآية كيف تصغي كلام أحد من أهل الباطل المسيرين؟ قال له مبتدع اسمع مني آية، مسيرين محصن الله أكبر، قال ولا ربع آية، فلاموا أصحابه بسمعك آية، قال لو كنت آمن على قلبي سمعت منه، لكن قد يتلو الآية ثم يردف تفسير مبتدع فيقع في قلبي بموقع يعني زين الشيطان فأهلك. فالشبه أو القلوب ضعيفة والشبه خطافة، ويعين عليها إبليس والنار حفة المكاره، الجنة حفة المكاره والنار حفة بالشهوات، فسأشتهي قوله وأميل إليه لأن النار حفة بالشهوات، لن أسمع منه إذن. هذا العالم بن سيرين، فكيف بنا العالم التابع الكبير ابن سيرين؟ فكيف البعض كل يوم هو داخل له إلى موقع أهل البدع، كل يوم هو نفسه مرسل لشبهات الشيعة، خصام بين فاطمة وأبو بكر، وأن أبو بكر فهجرها أو هجرته أبو بكر، وأشياء وشبه، ويسمعون بعض ويشوف الشيعة يقولون. ليش لا تعمل على قلبك يعني أن تسمع من الرافضة إلا يعني كلام لا ينطق فيه عن زان، كما سمعني البعض سند من رافضي يقول أبو بكر الصديق في الدرك الأسفل من النار وفوقه أبو بكر، أو الدرك الأسفل من النار أبو بكر ثم عمر ثم إبليس. مقصود أن الإنسان يبتعد عن النقولات عن أهل البدعة ويكتفي بكتاب السنة، ولا ينظر في مواقعهم إنترنت ولا يسمون فيسبوك أو تليجرام أو تويتر، لا يسمع شبهه. أول ما يشوف حبيب الجفري كذا ويقول كلمات يبتعد عنه، يترك المسألة العلماء هم يردون عن البدع، كما قيل لمالك أو غيره أن عندنا رجل متحمس في الرد على البدع وكذا، قال أخشى أن يؤتى الإسلام من قبله، يضعف فيضعف على إثره الإسلام في نظر البغاة، فيرد على أهل البدع أهل العلم الراسخين الذين أخذوا العلم عن العلماء المتمكنين من قواعد الإسلام والأصول، وليس كل شاردة أو كل أحد يرد على أهل البدع مثلا بهم مباريات ولا منافسات، إني رديت على فلان وعلان. المسألة أنك تريد أن تنصر الإسلام وتدحض حجج المارقين اللئام من الخوارج ومن الصوفية ومن الجهمية والأشاعرة، كما كان فعل ابن تيمية بمسألة رديت على فلان ورديت. خلي أهل السوق يتنافسون، مش دخلك، دخل العلم في التنافس في عمل أهل الأسواق، يتنافسون بالبضائع وتنافسون بالبنيان، لا دع هذا الشان لأهله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ذكر ابن عباس قال أضحيت أبغض رجل للشيطان، ما حذ بدعة إلا حملت إليه. لاحظ قال إيش حملت إليه، ما كان عهد ابن عباس معروف أن كل واحد يرد يشجون البدعة للعالم يرد عليها، لو كان يرد كل واحد بنفسه ما قال حملت إليه، ولا لا؟ هذا معناه أنهم كانوا يحملون لابن عباس ليرد الشبهة، ما كان كل واحد يرد، لو كان كل واحد يرد صغير كان ولو كان عملها السلف، لكن ما عنده قدرة علمية، فليس كل واحد يرد لأنه يزيد الطين بله ولا يشعر إذا رد، إلا في الواضحات الجليات كسب الصحابة ينقل إجماع العلماء وأشياء واضحة جدا مثل الشمس، فهذا لا ينكر أنه يجب عليه وغيره أن ينقل إجماعات العلماء على هذا الشيء الظاهر البين، وضوح الشمس في رابعة النهار. طيب اقرأ.
قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال أي يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة.
هذا فيه ما تقدم أن النبي كان يقرأ القرآن في الخطب، والأمة مأمورة خطباؤها بالتأسي به في خطبه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فجاءت عدة حديث تدل أن النبي كان يقرأ القرآن في الخطبة، مثل حديث صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي يقرأ المنبر ونادوا يا مالك، وكذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق ثم قرأ كما بدأنا أول خلق إيش نعيد وعدا علينا أن كنا فاعلين. هذه قرأها على المنبر، فيجب على الخطيب أن يقرأ القرآن على الناس لأنه هداية، ولا هداية أفضل منه. خير الحديث كلام الله كما كان النبي يخطب بذلك صلى الله عليه وسلم، وكذلك السنة، يذكر للناس السنة الصحيحة ولا يذكر حديث ضعيفة، ويشرح الحديث بإجمال أو بتفصيل نحتاج إلى الحديث إلى شرح أو القرآن إلى شرح، ليفهم الناس كلام الله في الخطبة والمعاني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الخطيب إذا استشهد بالآية فهل يستعيذ من الشيطان وهل يرتل الآية التي يستشهد بها؟ لا، لأنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد في حديث ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم أيها إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، تلا قول الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، ما ذكر أنه رتل. والبعض من جماعة الإخوان والقصاص الآن منهم تجد في خطبة الجمعة في المحاضرات كل ما تجي آية يرتلها ويتغنى بها، بل يبدأها بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا المقام الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في خطب الجمعة، مقام تلاوة ولا استشهاد؟ طيب الاستشهاد يجري فيه قوانين التلاوة من استعاذة، من بسملة، من ترتيل، فكيف يستعيذ؟ نعم، فإذا إنسان ضيق عليك وقال يا أخي لا تضيقون، الله يقول ورد القرآن، ليس منا من يتغنى بالقرآن، فحينئذ قل له ما رأيك في شان سمعته في المناظرة، كل ما تجي آية في المناظرة يرتلها. قال لا لا هذا ما يستحسن. قلت إذا رجعت المسألة عقلية عندك كيف كل قرآن؟ حينئذ ضيقت عليه وكان يفهم، يقول النبي كان يناظر أو الصحابة يناظرون ويذكرون القرآن ولا يرتلونه، مثل عائشة لما راجعت النبي في المناظرة في محاورة لتعرف الحق في صحيح البخاري، قالت أمنا عائشة الله يرضى عنها قالت لما سمعت النبي يقول من حوسب عذب، فقالت يا رسول الله كيف والله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ما قالت فسوف يحاسب حسابا يسيرا مثل ما يفعلون الأخوان يحلون يجون في القصص في هذا ويرتلون ويرون أن هذا يرقق قلوب إيش الناس. فهل رتلت هنا؟ هل استعاذت في المناظرة؟ لأن رأته مقام إيش استشهاد، فقال ذلك العرض من نوقش عذب، ما قال له ليش ما استعذتي من الشيطان، رتلي يا عائشة، خلاها تقولها مقام ما فيه ترتيل ولا فيه استعاذة. قل طب انقل هذا إلى مقام الاستشهاد، فالنبي قال ونادوا يا مالك، ما قال كان يمد صوته كما قال ابن عباس في أثناء سماعه الفاتحة أو كان يرتل، هذا مقام استشهاد. طيب، ومن الأدلة على أنه كان يقرأ القرآن في الخطبة هذا حديث عمرة بنت عبد الرحمن أخت لعمرة، عن أخت لعمرة قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر كل جمعة. سبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل معنى هذا الحديث النبي في كل خطبة قاف والقرآن المجيد لا أن يختم، قاف، والقرآن مجيد 27 خطبة أو 10 خطب لقولها كل خطبة. الظاهر والله تعالى أعلم ما ذكره شيخنا صالح الفوزان أنه لما تقول كل مو معناها أن في كل خطبة تقرأ قاف كلها، قاف كلها، بل يقرأ منها في الخطبة اللي بعدها، يقرأ منها حتى اكتملت عندها الصورة. ولا شك أن كل عندها لا يعني اشترط تشمل كل الأفراد إلى أن تقوم الساعة، لا، يعني كثير ما سمعته حتى اكتملت عندها قاف، لأنه يستشهد بآياتها. وحينئذ هل تقرأ قاف مجردة؟ لا، يبدأ إن الحمد لله. النبي كان في كل خطبة يقول إن الحمد لله يثني عليه، فإذن يجعل معها كلام ويذكر الحديث إلا في قاف، وأنها كانت تقرأ على المنبر، ويذكر فهم العلماء، ثم يشرع قاف القرآن المجيد إلى أن يصل وجاءت سكرة الموت بالحق، إلى ذكر مصير أهل النار، ثم في خطبة الثانية يبدأ بمصير أهل الجنة والنبوات في قاف، لأن النبي لا يقرأها، لأن فيها ذكر النبوات ومبدأ المعاد ومصير من أنكر النبوات من ثمود ومثل فرعون وأصحاب الأيكة إلى آخره، وفيه مصير أو حث على العمل الصالح لمكان أهل الجنة، والتخويف من اتباع الشيطان والموت. نعم، فكان هذا يدل على نموذج من خطب النبي قراءة سورة كاف، أن ينبغي خطب المسلمين أن تكون هكذا، فيها وعظ وإرشاد وبيان وأحكام ومواعظ، وليس السياسة وذكر الحكام والهجوم على مكانهم وإسقاط ما هم فيه من المكانة، هذا عمل الخوارج. نعم، طيب أشوف النبي يأذن، أقرأ.
قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال.
لا.
قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكانت تنورنا وكانت نورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة.
إذن السلام عليكم. لا مانع أن يقرأ في ثلاث أو أربع خطب جزءا 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 منها، ويضيف شيء من الكلام في تفسيرها، وإن قرأها أحيانا في أحيان قليل كلها في الخطبتين ما على شك شيء من كلام يسير فلا مانع، لكن لا أحب أن ينتشر، أن يدمن الناس فقط قراءتها كلها، لأن قال في كل جمعة، أنا كان يجزئها كما قال شيخنا، يجزئها كان، لأنه كان في كل خطبة، فلا ينبغي أو لا أرى أن تبقى دائما كأنها هي وحدها من غير تجزيء، لتكون فهم الناس للسنة هكذا، لأنها شرحت كيف السبيل الذي كان عليه النبي في قراءتها، وأن ذلك كل جمعة، إذن جزء وجزء 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 إلى آخره. آخر حديث ولا بقي حديث؟ نعم، قالت أم هشام بنت حارثة بن نعمان لقد كانت نورنا وتنور رسول الله واحد. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لم ينص نصيبه من الدنيا، كان ينضج له الخبز كما ينضج لأحدنا الخبز، يقول ما أكل خبز ولا أكل اللحم، كان عنده تنور ينضج فيه الخبز ويحب الخبز كما نحبه نحن، حار وأنه ناضج العجين وأنه بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، اللهم صل على محمد. قالت سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذ قاف القرآن المجيد إلا من لسان رسول الله يقرأه كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رأيت كيف يعني خلال مدة يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. الأسبوع القادم نأخذ باب التحية والإمام يخطب، يعني هل يصلي الإنسان التحية تحية المسجد والإمام يخطب؟ نأخذ ذلك الأسبوع القادم في صحيح مسلم. لكن نكمل الآن حديث بشر
ثم ننتقل ترمذي.
إيه بس عشان نبدأ باب جديد، اقرأ على وجه الاختصار حديث المسلم. وحدثنا أبو بكر
قال في قبله ما قرأنا.
أي لا، إذن لا نأخذ فقط نبدأ بالتحية، بل نبدأ ببحث مهم جدا لخطيب الجمعة. هل خطيب الجمعة يرفع يديه يدعو وكذا؟ فنطول فيها المسألة شوي، لذلك نرجئها الأسبوع القادم مع باب التحية والإمام يخطب. ننتقل لشرح الترمذي.